أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع، لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات. قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن، وإخفاء التطوع أفضل، لأنه أدل على أنه يراد الله عز وجل به وحده. قال ابن عباس: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها، يقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها، يقال بخمسة وعشرين ضعفا. قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. قلت: اقرأ أبو عمير. شوط متأخر.
أحسن الله إليكم. قال: مثل هذا لا يقال من جهة التوقيف. وفي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بسم الله المكتوبة، وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء.
نعم.
والنوافل عرضة في ذلك. وروى النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة.
صوتك
وفي
بعيد.
الحديث: صدقة السر تسوغ الرب. قال ابن العربي: نعم. قال ابن العربي رحمه الله: وليس في تفضيل الصدقة العلانية على السر، ولا تفضيل صدقة السر على العلانية، حديث صحيح، ولكنه الإجماع الثالث. فأما صدقة النفس فالقرآن ورد مصرحا بأنها في السر أفضل منها في الجهر، بين أن علماءنا قالوا إن هذا الرجل، والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطي إياها والناس الشاهدين لها. أما المعطي فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة. قلت هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الله، وأما من معروف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل. وأما المعطى إياها فإن السر له أسلم من احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف. وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة، ولكن هذا اليوم قليل. وقال يزيد بن أبي حبيب: إنما نزلت هذه الآية في الصدقة على اليهود والنصارى، فكان يأمر بقسم الزكاة بالسر. قال ابن عطية: وهذا مردود لا سيما عند السلف الصالح، فقد قال الطبري وأجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل. قلت: ذكر الطبري أن هذا في أن في هذه الآية دلالة على قول إخفاء الصدقات مطلقا أو لا،
على أن إخفاء
وأنها حق الفقير، وأنه يجوز لرد المال على أن
على أن
إخفاء
إخفاء
مش قول
الصدقات مطلقا أو
على أن إخفاء الصدقات مطلقا أولى على أن إخفاء الصدقات مطلقا أولى، وأنها حق الفقير، وأنه يجوز لرب المال تفريقها بنفسه على ما هو أحد قولي الشافعي. وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات هنا التطوع دون الفرض الذي إظهاره أولى، لأن ألحقه تهمة. ولأجل ذلك قيل: صلاة النفل فراد أفضل، والجماعة في الفرض أبعد من التعني التهمة. وقال المهدوي: المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوع به، فكان الإخفاء أفضل في مدة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأكون الناس بعد ذلك فاستحسن العلماء إظهار الفرائض لئلا يظن بأحد من المنع. قال ابن عطية: وهذا القول مخالف للآثار، ويشبه بزماننا أن يحسن أن يحسن التستر بصدقة الفرض، فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. وقال ابن خويزمن: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوع، لأنه ذكر الإخفاء ومدحه والإظهار ومدحه، فيجوز أن يتوجه إليهما جميعا. وقال النقاش: إن هذه لا تنسق قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، الآية. قوله تعالى: فنعما هو ثناء على إبداء الصدقة، ثم حكم على أن الإخفاء خير من ذلك. ولذلك قال بعض الحكماء: إذا صنعت المعروف فاستره، وإذا اصطنع إليك فانشره. قال: دع بل الخزاعي، إذا انتقموا أعلنوا أمرهم، وإن أنعموا أنعموا باكتتابي. وقال سهل بن هارون: خل إذا جئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. وقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره. فإذا أعجلته هنيته، وإذا صغرته عصمته، وإذا سترته أتممته. وقال بعض الشعراء: فأحسن زاد زاد معروفك عندي عظما. ها؟ زاد معروفك عندي عظما، لأنه عندك مستور حقير، تتناساه كأن لم تأتيه، وهو عند الناس مشهور خطير.
يا سلام.
أحدث القراء في قوله: فنعم الله. أخرى أبو عمرو منافع.
الصوت متأخر.
كان أنا حاسس بفنجاني كده فيه خرفشة في الشارع.
ها؟
في خرفشة كده سيدي، بس مش عارف بسبب.
صوتي يأتيكم متأخرا، أصلا
أنا صوتي
بعدت
متأخر؟
أصلا بعدت شوية.
لا يا سيدنا، مش متأخر. لا ها، أنا سمعت خرفشة بس، مش عارف إيه السبب. لاحظ. واختلف القراء في قوله: فنعم هي فقراء أبو عمرو، ونافع في رواية ورش، وعاصم في رواية حفص وابن كثير. فنعم ما هي بكسر النون والعين. وقرأ أبو عمرو أيضا: ونافع في غير رواية ورش، وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل. فنعمى بكسر النون وسكون العين. وقرأ الأعمش وابن عامر وحمزة والكسائي: فنعمى بفتح النون وكسر العين. وكلهم سكن الميم، ويجوز في غير
سدد،
القرآن: فنعمى ما هي.
وكلهم سدد الميم،
نعم،
كلهم سدد الميم السكن.
شدد
اي نعم، هي الميم ساكنة ولا مسددة؟
شدد الميم حتى هي المشددة ساكنة، ساكنة البدء يعني.
بس هي مش
بس
سكن.
وكلهم شدد الميم، لكن يعني رواية قراءة أبي عمرو نافع في غير رواية ورش، وعاصم في رواية أبي بكر المفضل، يبقى فنعمة
فنعمة
نعمة ولا
فن...
نعمة؟
فنعمة بسكون العين. أما
طب
الأعمش
انت
بن
جديد
عمرو
مين؟
حمزة فنعيم.
انا اقصد سيدنا اللي هي بسكون العين دي فيها تشديد للميم؟
لا مما ما تجيش
ما
أصلا.
بيقول كلهم شدد الميم.
الأعمش وابن حمزة وابن عامر وحمزة والكسائي
نعم.
فتحوا النون وشددوا الميم.
نعم، أحسن الله إليك. قال: ويجوز في غير القرآن فنعم ما هي. قال النحاس: ولكنه في التوازي متصل، فلازم الإدغام.
نعم.
يعني فقد الخط. وحكم الغيون في نعم أربع لغات: نعم الرجل زيد، هذا الأصل، ونعم الرجل بكسر
نعم
النون بكسر العين، ونعم الرجل بفتح النون وسكون العين. والأصل نعمة، حذفت الكسرة لأنها ثقيلة، ونعم الرجل هذا أصح لغة. ورأس فيها ناعمة وهي تقع في كل مدح، فخففت وقلبت كسرة العين على النور وسكنت العين، فمن قرأ فليعمها هي فلو تفسيران، أحدهما أن يكون جاءني على لغة يقول نعم، والتقدير الآخر أن يكون على اللغة الجيدة فيكون الأصل نعمة. ثم كسرت العين لإخفاء الشاكلين، فلما حاسب أما الذي حكي على أبي عبد ونافع كان العين فمحال. حكي عن محمد بن يزيد أنه قال أم إسكان العين والميم هذا ما قصدت فيه، إسكان العين والميم مشددة فلا يقدر أحد أن ينطق به، وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأبه.
ما هو ما ينفعش يقال العين ساكنة والميم ساكنة.
ما هو ده اللي بيتكلم عليه، هو بينكره على أبي عمرو نافع، يبقى هي دي قراءتهم فعلا.
وأما إسكان العين فين وكيف؟
فنعمة
كيف بيجي؟
فنعمة
كيف بيجي؟ ما تجيش أصلا،
تقيلة طبعا.
ما تجيش، ما حدش يستطيع
ما هو ده
يسمعه.
بيقول حكى عن محمد بن يزيد، بس هم قرأوها وتتناقل ايه، ما القراءة بتؤدي إنما إشكال العين والميم وشكل فلا يقدر أحد أن ينطق به، وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأبه ولا يأتي. وقال أبو علي من قرأ بسكون العين لم يستقم قوله، لأنه جمع بين ساكنين الأول منهما ليس بحرف مد، وإنما يجوز التكوين إذا كان الحرف إذا كان الأول حرف مد، إذ المد يصير عوضا من الحركة ونحو دابة وموال ونحوه. ولعل أبا عمرو أخفى الحركة واختلسها كأخذه بالإخفاء في بارئكم ويأمركم، فظن تابع الإخفاء كاما للطف ذلك في السمع وخفائه. وقال أبو علي مهما من قرأ ناعما بفتح النون
نعيمة
وكسر العين فإنما جاء بالكلمة على أصلها، ومنه قوله نعيمة بالتشديد الميم، فإنما جاء بالكلمة على أصلها، ومنه قول الشاعر ما أقلت قدماي إنهم نعيم الساعون في الأمر المغر. قال أبو علي وما في قوله نعيمة في موضع نصب، وقوله هي تفسير للفاعل المضمر قبل الذكر، والتقدير نعم شيئا إبداؤها، والإبداء هو المخصوص بالمدح، إلا أن المضاف حذف وقيم المضاف إليه مقامة. ويدلك على هذا قوله فهو خير لكم، أي الإخفاء خير، فكما أن الضمير هنا للإخفاء لا للصدقات، فكذلك أولا الفاعل هو الإبداء وهو الذي اتصل به الضمير، وحذف الإبداء وهو قيم ضمير الصدقات مثله، وإن تخفوها شرط فلذلك حذفت النون، وتؤتوها عطف عليه، والجواب فهو خير لكم. ويكفر اختلف القراء في قراءته، فقرأ أبو عمرو وابن كثير المعاصم في رواية أبي بكر وقتادة وقتادة وابن أبي إسحاق ونكفر بالنون ورفع الراء، وقرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون والجزم في الراء، وروي ذلك وروي مثل ذلك أيضا عن عاصم، وروى الحسين بن علي الجعفي عن الأعمش يكفر بنصب الراء، وقرأ ابن عامر بالياء ورفع الراء، وهو حصن على عاصم، وكذلك روي عن الحسن وروي عنه بالياء والجزم، وقرأ ابن عباس وتكفر بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء، وقرأ عكرمة وتكفر بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء، وحكى المهدوي عن ابن هرمز أنه قرأ وتكفر بالتاء ورفع الراء، وحكي عن عكرمة وشيخ بن حوشب أنهما قرأ بتاء ونصب الراء، فهذه 9 قراءات أبينها ونكفر بالنون والرفع. هذا قول الخليل وسبويه. قال النحاس قال سبويه والرفع ها هنا الوجه وهو الجيد، لأن الكلام الذي بعد الفاء يجري مجراه في غير الجزاء، وأجاز الجزم بحمله على المعنى، لأن المعنى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن خيرا لكم، ونكفر عنكم. وقال أبو حنيفة الأعمش دون واو قبلها، قال حكى أبو حاتم عن الأعمش بغير واو دون على البدل كأنه في موضع الفاء، والذي روي عن عاصم ويكفر بالياء والرفع يكون معناه ويكفر الله. هذا قول أبي عبيد. وقال أبو حاتم معناه يكفر الإعطاء. وقال وقرأ ابن عباس وتكفر يكون معناه وتكفر الصدقات. وبالجملة فما كان من هذه القراءات بالنون فهي نون العظمة، وما كان منها بالتاء فهي الصدقة فاعلمه. إلا ما روي عن عكرمة من فتح الفاء فإن التاء في تلك القراءة إنما هي للسيئات، وما كان منها بالياء فالله تعالى هو المكفر، والإعطاء في خفاء مكفر أيضا كما ذكرنا، وحكاه مكي. وأما رفع الرأي فهو على وجهين، أحدهما أن يكون الفعل خبر ابتداء تقديره ونحن نكفر أي وهي تكفر عن الصراحة.
تفسير القراءات جميل.
يعني الصدقة أو والله يكفر. والثاني القطع هو الاستئناف، لا تكون الواو عاطفة للاشتراك لكن تعطف جملة كلام على جملة، وقد ذكرنا معنى قراءة الجزم. فأما نصب ونكفر فضعيف وهو على إضمار أن، وجاز على بعد. قال المهدوي وهو مشبه بالنصب في جواب الاستفهام، إذ الجزاء يجب به الشيء لوجوب غيره كالاستفهام. والجزم في الرأي أفصح القراءات لأنها تؤذن بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطا إن وقع الإخفاء، وأما الرفع فليس فيه هذا المعنى. قلت هذا خلاف ما اختاره الخليل وسبويه، ومن في قوله من سيئاتكم للتبعيض المحض، وحكى الطبري عن فرقة أنها زائدة، قال ابن عطية وذلك منهم خطأ، والله بما تعملون خبير وعد ووعيد. قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى ليس عليك هداهم، هذا الكلام متصل بذكر الصدقات، فكأنه بيّن فيه جواز الصدقة على المشركين. روى سعيد بن جبير مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم، فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام. وذكر النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصدقات فجاءه يهودي فقال أعطني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من صدقة المسلمين شيء، فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت ليس عليك هداهم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم نسخ الله ذلك من آية الصدقات. وروى ابن عباس أنه قال كان ناس من الأنصار لهم قرابات من بني قريظة والنضير، وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت الآية بسبب أولئك. وحكى بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبي بكر أرادت أن تصل جدها أبا قحافة ثم امتنعت من ذلك لكونه كافرا، فنزلت الآية في ذلك. وحكى الطبري أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا في الدين، فقال الله تعالى ليس عليك هداهم، وقيل ليس عليك هداهم ليس متصلا بما قبله، فيكون ظاهرا في الصدقات وصرفها إلى الكفار، بل يحتمل أن يكون معناه ابتداء كلام. الثانية قال علماؤنا هذه الصدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هي صدقة التطوع، وأما المفروضة فلا يجزئ دفعها لكافر، لقوله عليه السلام أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم. المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافها. وقال المهدوي رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قرابتهم من صديق من صدقة الفريضة بهذه الآية. قال ابن عطية وهذا مردود بالإجماع والله أعلم. وقال أبو حنيفة تصرف إليهم زكاة الفطر. ابن العربي قال هذا ضعيف لا أصل له، ودليلنا أنها صدقة طهرة واجبة فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن سؤال هذا اليوم، يعني يوم الفطر. قلت وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد، وهذا لا يتحقق في المشركين. وقد يجوز صرفها إلى غير المسلم في قول من جعلها سنة، وهو أحد القولين عندنا، وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرنا، نظرا إلى عموم الآية في البر وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات. قال ابن عطية: وهذا الحكم متصور للمسلمين مع أهل ذمتهم ومع المسترقين من الحرميين. قلت: وفي التنزيل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فظواهر هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص منها الزكاة المفروضة بقوله عليه السلام لمعاذ: خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم. اتفق العلماء على ذلك على ما تقدم، فيدفع إليهم من صدقة التطوع إذا احتاجوا، والله أعلم. قال ابن العربي: فأما المسلم العاصي فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام، فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب. وسائر أهل المعاصي تصرف الصدقة لمرتكبيها لدخولهم في اسم المسلمين. وفي صحيح مسلم أن رجلا تصدق على غني وسارق وزانية وتقبلت صدقته، على ما يأتي بيانه في آية الصدقات. الثامنة قوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء، أي يرسل من يشاء. وفي هذا رد على القدرية وطوائف من المعتزلة كما تقدم. قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، شرط وجواب. والخير في هذه الآية المال، لأنه قد اقترن بذكر الإنفاق، فهذه القرينة تدل على أنه المال، ومتى لم تقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى المال، نحو قوله تعالى: خير مستقرا، وقوله: مثقال ذرة خيرا يره، إلى غير ذلك. وهذا تحرز من قول عكرمة: كل خير في كتاب الله تعالى فهو المال. حكي أن بعض العلماء كان يصنع كثيرا من المعروف ثم يعرف أنه ما فعل مع أحد خيرا، فقيل له في ذلك فيقول: إنما فعلت مع نفسي، ويتلو: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ثم بين تعالى أن النفقة المعتد بقبولها إنما هي ما كان ابتغاء وجهه، وابتغاءه على المفعول له. وقيل إنه شهادة من الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم أنهم إنما كانوا ينفقون ابتغاء وجهه. فهذا خرج مخرج التفضيل والثناء عليهم، وعلى التأويل الأول هو اشتراط عليهم، ويتناول الانشراط غيرهم من الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قوله تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يوفى إليكم تأكيد وبيان لقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وأن ثواب الإنفاق يوفى إلى المنفقين ولا يخصون منه شيئا، فيكون ذلك البخس ظلما لهم. قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. في 10 مسائل: الأولى قوله تعالى للفقراء، اللام متعلقة بقوله: وما تنفقوا من خير، وقيل بمحذوف تقديره: الإنفاق أو الصدقة للفقراء. قال السدي ومجاهد وغيرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراء المهاجرين من قريش وغيرهم. ثم تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقراء غابر الدهر، وإنما خص فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم وهم أهل الصفة، وكانوا نحو من 400 رجل، وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لهم أهل ولا مال، فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم أهل الصفة. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت من أهل الصفة، وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر كل رجل فينصرف برجل، ويبقى من بقي من أهل الصفة 10 أو أقل، فيؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه ونتعشى معه، فإذا فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناموا في المسجد. وخرج الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، قال: فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنوة فيضربه بعصاه فيسقط من البسر والتبر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنوة في الشيص والحشب، وبالقنوة الذي انكسر فيعلقه في المسجد. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: ولو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال علماؤنا: وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورة، وأكلوا من الصدقة ضرورة، فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا، ثم ملكوا وتأمروا. ثم بين الله سبحانه من أحوال أولئك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو عليهم بقوله تعالى: الذين أحصروا في سبيل الله، والمعنى حبسوا ومنعوا. قال قتادة وابن زيد: معنى أحصروا في سبيل الله حبسوا أنفسهم عن التصرف في معايشهم خوف العدو. ولهذا قال تعالى: لا يستطيعون ضربا في الأرض لكون البلاد كلها كفرا مطبقا. وهذا في صدر الإسلام، فعلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد. وإن كانوا الكفار عليهم إسلامهم طيب، فعلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد، وإن كانوا الكفار عليهم إسلامهم يمنعون التصرف في التجارة فبقوا فقراء. وقيل معنى لا يستطيعون ضربا في الأرض أي ما قد ألزموا أنفسهم من الجهاد والأظهار. والله أعلم. الثانية قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي أنهم من الانقباض وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنون الجاهل بهم أغنياء. وفي دليل لا تقيم، قد أمر الله هؤلاء القوم عفوا، وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم وكانوا من المهاجرين الذين لقائه صلى الله عليه وسلم غير مرضى ولا عميان. والتعفف تفاعل، وهو بناء مبالغة من عفى عن الشيء إذا أمسك عنه وتنزه عن طلبه. وبهذا المعنى فسر قتادة وغيره. وفتح السين يحسبهم، يحسبهم لغتان. قال أبو علي: والفتح أقيس، لأن العين من الماضي مكسورة فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة، والقراءة بالكسر حسنة لمجيء السمع به وإن كان شاذا عن القياس. ومن في قوله: من التعفف لابتداء الغاية، وقيل لبيان الجنس. الثالثة قوله تعالى: تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، في دليل على أن للسيما أثرا في اعتبار من يظهر عليه ذلك. حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون لا يدفن في مقابر المسلمين، ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء. ومنه قوله تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، فدلت آية على جواز صرف الصدقة إلى من له ثياب وكسوة وزي في التجمل، واتفق العلماء على ذلك، وإن اختلفوا بعده في مقدار ما يأخذه إذا احتاج. أبو حنيفة اعتبر مقدار ما تجب فيه الزكاة، والشافعي اعتبر قوت سنة، ومالك اعتبر 40 درهما، الشافعي لا يصرف الزكاة إلى المكتسب. والسيما مقصورة العلامة، والسيما مقصورة العلامة، وقد تمد فيقال السيماء، وقد اختلف العلماء في تعيينها هنا. وقد اختلف العلماء في تعيينها هنا، فقال مجاهد: هي الخشوع والتواضع. السدي قال: أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة النعمة. ابن زيد قال: رثاثة ثيابهم. وقال قوم وحكاهم مكي: أثر السجود. ابن عطية قال: وهذا حسن، لأن ذا وذلك لأنهم كانوا متفرغين متوكلين، لا شغل لهم في الأغلب إلا الصلاة، فكان أثر السجود عليهم. قلت: هذه السيما التي هي أثر السجود اشترك فيها جماعة الصحابة رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر الفتح بقوله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فلا فرق بينهم وبين غيرهم. فلم يبقى إلا أن تكون السيماء أثر الخصاصة والحاجة، أو يكون أثر السجود أكثر. فكانوا يعرفون بصفة الوجود من قيام الليل وصوم النهار، والله أعلم. وأما الخشوع فذلك محله القلب، فيشترك فيه الغني والفقير، فلم يبق إلا ما اخترناه والله والموفق الإله. الرابعة قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، مصدر في موضع الحال أي ملحفين، يقال ألحف وأحفى وألح في المسألة دي سواء. ويقال وليس من ملحف مثل الرد. واشتقاق الإلحاف من اللحاف سمي بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف من الطير. أي هذا السائل يعود بالطيف ذلك، ومنه قول أحمر فظل يحب وغلنا يصف ذكر النعام يحضن بياضه، عفوا يحضن بيضا بجناحيه ويجعل جناحه لها كاللحاف وهو رقيق مع ثخنه. وروى النسائي ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. الخامسة: اختلف العلماء في معنى قوله لا يسألون الناس إلحافا على قولين، فقال قوم منهم الطبري والزجاج إن المعنى لا يسألون البتة، وهذا على أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة، وعلى هذا جمهور المفسرين. ويكون التعفف صفة ثابتة لهم، أي لا يسألون الناس إلحاحا ولا غير إلحاح. وقال قوم إن المراد نفي الإلحاف، أي إنهم يسألون غير إلحاف، وهذا هو السابق للفهم، أي يسألون غير ملحفين. وفي هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا. قال أئمة ولفظ مسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا تخرج له مسألته مني شيئا فأنبرهن فيبارك له مرضه. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن عاصم رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي بوقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الذي من حاجاته. فذهبت إليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله رقية أعدها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من رقية. قال مالك: وأربعون درهما على رسول الله. رجع الصوت. قال ابن عبد البر: هكذا رواه وغيره، وهو حديث في حكم من يكون إذا لم يكن ارتفاع الجرحة عن جميع العدالة لهم. وهذا الحديث يدل على ضعفهم من عبلا منها ملحف روس، وأيضا له هذا المقدار من الفضة أعدلها من هذا الحديث. من الزكاة روي من في لو الأصل عن المسحي قد ما يغديه ويعسهل يا عبد الله فين الطور المسألة؟ قال: هي عند الطور. قيل له: فقال: ما ظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: من استعفى وحديث وسلم أنه قال له: لا يجد يأكل الميتة. قال: يأكل الميتة ويجد من يسأله؟ هذا شنيع. قال: سمعته يسأله: هل يسأل الرجل لغيره؟ قال: لا، ولكن يعرض. تمام. نعم.
صب القطع.
طبعا.
ما فيش حد متابع معانا ولا ايه؟ حد
احنا
يقول اي
بقينا
حاجة، واضح ولا مقطع ولا ايه؟
فيه. هو مقطع
طيب ما
فعلا.
مسكتين ليه؟
مقطع من عندنا. لا مقطع مفهوم يعني يا سيدي، مقطع
ما انا ما اعرفش حاله ايه يا عثمان.
مهترف. يا حلو
ما
بيقطع.
قالش حاله ايه برضه. خلاص احل القراءة الى عثمان.
اتفضل. بسم الله. عليكم شيخنا.
عليكم السلام. يعني كلكم ساكتين لحد ما انا اتكلمت؟ هتشتكوا. هات السادسة. قال ابن عبد البر.
أحسن عليكم شيخنا. وفي إليه قال
وأنت
السادس، قال ابن عبد البر: من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل، وقد سئل عن المسألة متى تحل، قال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه على حديث سهل بن حنظلية قيل لأبي عبد الله: فإن اضطر إلى المسألة، قال: هي مباحة له إذا اضطر، قيل له: فإن تعفف، قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحد يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من استعف أعفه الله، وحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعفف. قال أبو بكر: وسمعته يسأل عن الرجل الذي لا يجد شيئا، أيسأل الناس أم يأكل الميتة؟ قال: فقال: يأكل الميتة وهو يجد من يسأله، هذا شنيع. قال: وسمعته يسأل هل يسأل الرجل لغيره؟ قال: لا، ولكن يعرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار، فقال: تصدقوا، ولم يقل أعطوهم. قال أبو بكر: فقد قال، قال أبو عمر: فقد قال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وفيه إطلاق السؤال لغيره، والله أعلم. وقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال أبو بكر: قيل له يعني أحمد بن حنبل، فالرجل يذكر الرجل فيقول إنه محتاج، فقال: هذا تعريض وليس به بأس، إنما المسألة أن يقول: أعطه.
والسكوت، يعني سكوت السامعين دليل على الإقرار وأنه جيد. أما إذا حصل خلاف ذلك في الصوت، يعني نقصد الصوت، إذا حصل خلاف ذلك نبه من حصل عنده الخلاف. يعني إحنا مش محتاجين الصوت جيد الصوت جيد الصوت، لكن إذا حصلت مشكلة نبه. نعم اقرأ عثمان.
أحسن عليك. قال أبو بكر: قيل له يعني أحمد بن حنبل، فالرجل يذكر الرجل فيقول إنه محتاج، فقال: هذا تعريض وليس به بأس، إنما المسألة أن يقول: أعطه. ثم قال: لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه، فكيف لغيره؟ فالتعريض ها هنا أعجب إلي. قلت: قد روى أبو داود والنسائي وغيرهما أن الفارسي قال، أن الفارسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ قال: لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. فأباح صلى الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وإن أوقع حاجته بالله فهو أعلى. قال إبراهيم بن أدهم: سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى، فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع، وليكن مفزعك إلى الله تعالى، يكفيك الله ما سواه، وتعيش مسرورا. السابعة:
كان في مثل في اليمن بيقول: لا ما عذر من حنحنة، يعني لابد من نحنحة. ذلك إن واحد دخل المسجد وجد رجلا يعني جالسا هكذا متفرغا للعبادة، لا يسعى ولا يعمل ولا كذا، فقال له: أنت من يرزقك؟ قال: الله سبحانه وتعالى، لو جلست مثلي لا جاءك الرزق وأنت في المسجد. فالمهم رجل يعني أولم وليمة وأتى بها، فدعا أهل المسجد أو أقبل عليها أهل المسجد، إلا هذا اتخذ جانبا أو ناحية في المسجد ولم يقدم على الطعام، وفي اليوم وما انتهى الطعام ولم يأكل، وفي اليوم التالي وفي الثالث، فاليوم الثالث لما خاف أنه هو يفوت الطعام وإذا به في ناحية المسجد يقول فنحنح، فانتبه له صاحب الوليمة فدعاه، فقال له صاحبه كيف وجدت؟ قال والله الليلة الأولى لم آكل، والثانية لم آكل، والثالثة أكلت. قال له ألم أقل لك توكل على الله وفوض أمرك إلى الله؟ قال له لكن ما عذر من حنحنة، يعني لابد من نحنحة، لازم أنبه عن نفسي يعني كده. الله المستعان.
بارك الله.
هو كون ان هو اتنحنح مش متوكل على الله، متوكل على الله، والله سبحانه وتعالى ألهم ذلك لسماعه فدعاه للطعام. نعم السابعة.
السلام عليكم.
السابعة، فإن جاءه شيء من غير سؤال فله أن يقبله ولا يرده، إذ هو رزق رزقه الله. روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعطاء فرده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رددته؟ فقال يا رسول الله أليس أخبرتنا أن أحدنا خير له ألا يأخذ شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذاك عن المسألة، فأما من ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله. فقال عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته، وهذا نص. وخرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهما عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. زاد النسائي بعد قوله خذه فتموله أو تصدق به. وروى مسلم من حديث عبد الله بن السعدي المالكي عن عمر رضي الله عنه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، وهذا يصحح لك حديث مالك المرسل. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف أي الإشراف أراد، فقال أن تستشرفه وتقول لعله يبعث إلي بقلبك. قيل له وإن لم يتعرض؟ قال نعم إنما هو بالقلب. قيل له هذا شديد؟ قال وإن كان شديدا فهو هكذا. قيل له فإن كان رجل لم يعودني أن يرسل إلي شيئا إلا أنه قد عرض بقلبي فقلت عسى أن يبعث إلي، قال هذا إشراف، فأما إذا جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر على قلبك فهذا الآن ليس فيه إشراف. قال أبو عمر والإشراف في اللغة رفع الرأس إلى المطموع عنده والمطموع فيه، وأن يهش الإنسان ويتعرض. وما قاله أحمد في تأويله الإشراف تضييق وتشديد، وهو عندي بعيد، لأن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله جارحة، وما معتقده القلب من المعاصي ما خلا الكفر فليس بشيء حتى يعمل به، وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع. الثامنة
كلام ابن عبد البر جميل جيد ما شاء الله.
الثامنة الإلحاح في المسألة والإلحاح فيها مع الغنى عنها حرام لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة فليستقل أو ليستكثر. رواه أبو هريرة خرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. رواه مسلم أيضا. التاسعة السائل إذا كان محتاجا فلا بأس أن يكدر المسألة ثلاثة إعذارا وإنذارا والأفضل تركه، فإن كان المسؤول يعلم ذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه الإعطاء، وإن كان جاهلا به فيعطيه مخافة أن يكون صادقا في سؤاله فلا يفلح في رده. العاشرة فإن كان محتاجا إلى ما يقيم به سنة كالتجمل بثوب يلبسه في العيد والجمعة، فذكر ابن العربي قال سمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس عنده ثياب يقيم بها سنة الجمعة، فلما كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا أخر فقيل لي كساه إياها أبو الطاهر البرسوني أخذ الثناء. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيه مسألة واحدة. روي عن ابن عباس وأبي ذر وأبي أمامة وأبي الدرداء وعبد الله بن بشر الغافقي والأوزعي أنها نزلت في علف الخيل المربوطة في سبيل الله. وذكر ابن سعد في الطبقات قال أخبرت عن محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرنا سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده عريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: هم أصحاب الخير. وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخير كباسط يده بالصدقة لا يقبضها، وأبوالها وأرواثها عند الله يوم القيامة كذكي المسك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت معه 4 دراهم فتصدق بدرهم ليلا. نعم شكرا. فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم جهرا. ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس ابن جريج قال: نزلت في رجل فعل ذلك ولم يسمى عليا ولا غيره. قال: وقال قتادة: هذه الآية نزلت في المنفقين من غير تبذير ولا تقتير، ومعنى بالليل والنهار في الليل والنهار، ودخلت الفاء في قوله تعالى فلهم، لأن في الكلام معنى الجزاء. وقد تقدم: ولا يجوز زيد فمنطلق. قالوا تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآيات الثلاث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات والوعيد لمن استحل الربا وأصر على فعله، وفي ذلك 38 مسألة إن شاء الله. الأولى قوله تعالى: الذين يأكلون الربا يأخذون، فعبر عن الأخذ بالأكل، لأن الأخذ إنما يراد للأكل، والربا في اللغة الزيادة مطلقا، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه الحديث: فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها، يعني الطعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. خرج الحديث مسلم رحمه الله، وقياس كتابته بالياء للكسرة في أوله، وقد كتبوه في القرآن بالواو. ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده، فمرة أطلقه على كسب الحرام كما قال تعالى في اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا، وإنما أراد المال الحرام كما قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، يعني به المال الحرام من الربوش، وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب. والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساء والتفاضل في النقود، وفي المطعومات على ما نبينه.
يعني الربا نوعان: ربا النساء النسيئة، وربا الفضل.
نعم.
في النقود وفي المطعومات. نعم.
أحسن عليكم. ولو في المطعومات على ما نبينه، وغالبه ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم: تقضي أم تربي، فكان الغريم يزيد في عدد المال. نعم شكرا.
تنبيه يعني الإخوة ينتبهوا، المسائل دي مهمة، ينتبهوا المتابعين يعني يتابعوا بإصغاء. الثانية.
أحسن عليكم شكرا. قال: والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساء والتفاضل في النقود، وفي المطعومات على ما نبينه، وغالبه ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم: أتقضي أم تربي، فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه، وهذا كله محقق باتفاق الأمة. الثانية. الثانية: أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة، إما في عين مال، وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة، كبيع الثمرات قبل بدو صلاحها، وكالباع ساعة النداء يوم الجمعة، فإن قيل لفاعلها آكل الربا فتجوز وتشبيه. الثالثة: روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. نعم شيخنا.
يعني المانع في المعاملات المالية. نعم. إما للربا أو لمعنى آخر غير الربا، اللي هي المسألة الثانية: أكثر البيوع الممنوعة يعني عامة البيوع الممنوعة إما ترجع إلى الربا أو إلى الغرر، والربا قسمان فضل ونسيئة. يقول أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة إما في عين مال وإما في منفعة لأحدهما من تأخير أو نحو. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة، ما فيش في ربا، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة، ما فيش فيه ربا. فإن قيل لفاعلها آكل الربا فتجوز وتشبيه، يعني لو قيل من باع الثمر قبل بدو صلاحها قد أكل الربا، تجوز مش حقيقي يعني. نعم، الثالثة.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، الله يرفع بالك. قال الثالثة: روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربع، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد. أما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة، وعليها جماعة فقهاء المسلمين، إلا في البر والشعير، فإن مالكا جعلها صنفا واحدا، فلا يجوز منهما اثنان بواحد، وهو قول الليث والأوزعي ومعظم علماء المدينة والشام، وأضاف مالك إليهما السلت. وقال الليث: السلت والدخن والذرة صنف واحد. وقاله ابن وهب: قلت: وإذا ثبتت السنة فلا قول معها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
يعني هذه المطعومات تبايع بها، لكن بشرط التقابض يدا بيد، إذا كان يدا بيد. أما اعتبارها نوعا واحدا كما قال مالك الليث والأوزاعي وغيره، هذا بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر والشعير بالشعير. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين النوعين من المطعومات، فيجوز بيع الشعير بالزبيب، والزبيب بالتمر، والتمر بالقمح، وكذلك بالنسبة للمقدين. ماشي يا أبو رقم.
نعم شيخنا. قال الرابعة: كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
طيب ماشي. الرابعة وقوله البر بالبر والشعير بالشعير على أنهما
نوعان. وقوله البر بالبر والشعير بالشعير دليل على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة البر للتمر، ولأن صفاتهما مختلفة وأسماءهما متباينة. ولأن صفاتهما مختلفة وأسمائهما متباينة، ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع بل فصل وبين، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأصحاب الحديث. الرابعة: كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار المضروب والدرهم المضروب، لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب، ولا في المصوغ بالمضروب، وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصة، حتى وقع له من عبادة ما خرجه مسلم وغيره، قال: غزونا وعلى الناس معاوية. نعم شيخنا.
خرجه مسلم.
نعم.
وغيره.
ما خرجه مسلم وغيره، أحسن عليكم.
قال
غزونا.
اقرأ.
أحسن عليك. قال: غزونا وعلى الناس معاوية رضي الله عنه فغنمنا غنائم كثيرة، فكان مما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا يبيعها ببيعها في أعطيات الناس، فتنازع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الناس يعني لهم أن يبيعوها ويأخذ ثمنها إذا أعطيت الأعطية، يعني الراتب يعني، يعني يبيع دلوقتي ويأخذ ثمنها لما يقبض الراتب بتاع الأعطيات. فيه ما فيش تقابض. نعم، فتنازع
أصلاً.
الناس.
فقال فبلغ عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذلك، فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، من زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية رضي الله عنهما، أو قال: وإن رغم ما أبالي، وإن رغم ما أبالي.
نعم،
وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده في ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو نحوه. قال ابن عبد البر: وقد روي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدرداء مع معاوية رضي الله عنهما، ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه، ولكن الحديث في الصرف محفوظ لعبادة، وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا، ولم يختلفوا أن فعل معاوية رضي الله عنه بذلك غير جائز وغير نكير أن يكون معاوية خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهما جريران من فقهاء الصحابة وكبارهم، وقد خفي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما وجد عند غيرهم ممن هم دونهم، فمعاوية أحرى ويحتمل أن يكون مذهبه نعم شيخ فمعاوية أحرى وقد ويحتمل أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، فقد كان وهو بحر في العلم لا يرى بالدرهم بالدرهمين يدا بيد بأسا، حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد رضي الله عنه. وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر. قال قبيصة بن ذؤيب: إن عبادة أنكر شيئا على معاوية فقال: لا أساكنك بأرض أنت بها. ودخل المدينة فقال له عمر رضي الله عنه: ما أقدمك؟ فأخبره فقال: ارجع إلى مكانك، فقد بحى الله أرضا لست فيها ولا أنفالك. وكتب إليه معاوية رضي الله عنهم: لا إمارة لك عليه. الخامسة: روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء. قال العلماء:
التقابض في المجلس.
قال العلماء: فقوله عليه الصلاة والسلام: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، إشارة إلى جنس الأصل المضروب بدليل قوله: الفضة بالفضة والذهب بالذهب الحديث، والفضة البيضاء والسوداء والذهب الأحمر والأصفر، كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل سواء بسواء. على كل حال، على هذا جماعة أهل العلم على ما بينا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس، فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للأشياء، ومنع من إلحاقها مرة من حيث إنها ليست ثمنا في كل بلد، وإنما يختص بها بلد دون بلد. السادسة: لا اعتبار بما قد روي عن كثير من أصحاب مالك، وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر يحفزه الخروج، وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة، فيأتي دار الضرب
يعني ضاق عليه الوقت لابد أن يخرج الآن وبه حاجة إلى دراهم مضروبة. نعم،
أحسن عليك. قال: وفي التاجر يحفزه الخروج، وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة، فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه، فيقول للضراب: خذ فضتي هذه أو ذهبي، وخذ قدر عمل يدك، وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه، لأني محفوظ للخروج. نعم شيخ،
اللي هي المصنعية: خذ قدر عمل يدك.
نعم،
معايا ولا
مش معايا؟ قدر عمل يدك. نعم شيخ، الصوت يصل متأخر.
تمام،
أحسن عليك. قال: وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه، لأني محفوز للخروج، وأخاف أن يفوتني ما أخرج معه. أن ذلك جائز
أن يفوتني من أخرج معه. القافلة تمشي.
من؟ نعم، من؟
الطيارة
نعم.
تمشي.
من أخرج معه أن ذلك جائز للضرورة وأنه قد عمل به بعض الناس. وحكاه ابن العربي في قبسه عن مالك في غير التاجر، وأن مالكا خفف في ذلك فيكون في الصورة قد باع فضته التي زينتها 100 درهم وخمسة دراهم أجرة، وهذا بمئة، وهذا محض الربا. والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له اضرب لي هذه وقطعه على ذلك بأجرة، فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرتها، فالذي فعل مالك أولا هو الذي يكون آخرا. ومالك إنما نظر إلى المآل فركب عليه حكم الحال وأباه سائر الفقهاء. قال ابن العربي والحجة فيه لمالك بينة. قال أبو عمر رحمه الله وهذا عين الربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من زاد أو ازداد فقد أربى. وقد رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وأنكرها، وزعم الأبهري أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولئلا يفوت السوق، وليس الربا إلا على من أراد أن يربي ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. وناسي الأبهري أصله في قطع الذرائع، وقوله في من باع ثوبا بنسيئة وهو لا نية له في شرائه ثم يجده في السوق يباع، أنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم يقصد في ذلك ولم يبتغه، ومثله كثير. ولو لم يكن الربا إلا على ما قصده ما حرم إلا على الفقهاء. وقد قال عمر لا يتجر في سوقنا إلا من فقها ولا أكل الربا، وهذا بين لمن رزق الإنصاف.
وإلا أكل الربا.
نعم شيخنا، وإلا أكل الربا. نعم. وإلا أكل الربا، وهذا بين لمن رزق والإنصاف، لمن رزق الإنصاف ألهم رشده. قلت وقد بلغ مالك رحمه الله في منع الزيادة حتى جعل المتوهم كالمتحقق، فمنع دينارا ودرهما بدينار ودرهم سدا للذريعة وحسما للتوهمات، إذ لولا توهم الزيادة لما تبادل. وقد علل منع ذلك بتعذر المماثلة عند التوزيع، فإن يلزم منه ذهب وفضة بذهب. وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنوي، وذلك أنه منع دينارا من الذهب العادي ودينارا من الذهب الدون بدينارين من الوسط، فكأنه جعل الدينار من الوسط في مقابلة العالي وألغى الدون. وهذا من دقيق.
عيار 24 بعيار
18. قال وهذا من دقيق نظره رحمه الله، فدل أن تلك الرواية عنه منكرة لا تصح، والله أعلم.
منكرة لا تصح.
منكرة لا تصح.
والله. بارك الله فيك. أستاذك صلى الله.